مساء الخير. حوار بيروت، نعود ونتواصل معكم من جديد بعد استراحة طويلة. اشتقنا لكم مستمعينا، إن شاء الله أنتم تكونوا اشتقتوا لحوار بيروت. الندوة الاقتصادية رقم 478، إعادة إعمار مرفأ بيروت بين الواقع والرؤية، الخميس 10/20/23. تتابعون حوار بيروت عبر الموجات 102.3/5.7 FM، عبر فيسبوك لبنان الحر راديو فري لبنان داش أرلال، وعبر تطبيق لبنان الحر، وعبر موقع الإزاعة arlal.com.lb. إشارة إلى أنه إعادة هالحلقة الواحدة فجرا بعد العرض الإخباري الأخير. ضيوف حوار بيروت لليوم، بدي رحب بضيفي بالجزء الأول، الوزير الأسبق للسياحة ورئيس الأسبق لجمعية الصناعيين اللبنانيين، وزير فادي عبود. أهلا وسهلا فيك.
شكرا.
الحر شرفنا. وأستضيف في الجزء الثاني من حوار بيروت الوزير الأسبق للاقتصاد ألا حكيم، وفي الاستوديو عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت والمدير العام عمر عيتاني. في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، نسأل عن العدالة، نسأل عن الحقيقة وعن مصير الأهالي لمعرفة هذه الحقيقة، أهالي الشهداء، ولكن نسأل أيضا عن الإعمار وعن إعادة الحركة الاقتصادية إلى مرفأ بيروت. فأي إعادة إعمار لهذا المرفأ بين الواقع والرؤية، وما هي العوائق، وأي تاريخ لهذا المرفأ؟ قبل أن أبدأ بمناقشة ضيفي الوزير فادي عبود، المرفأ عبر التاريخ، لمحة تاريخية سريعة لنطيل. فقد أشارت الدراسات التاريخية والتقارير القنصلية إلى أن مرفأ بيروت كان منذ القدم من أصلح الموانئ لرسو السفن، وهو الميناء الذي تجد فيه المراكب الأمان في جميع الفصول، وكانت السفن ترسو قديما في داخله، فيضع البيارتة العاملون فيه الصقالات أو الإسألات، وهي ألواح عريضة من الخشب ليستعملها المسافرون جسرا للنزول إلى البر وإنزال البضائع على الرصيف. فقد بوشرت أعمال تحسين المرفأ عام 1889، وبعد انتهاء مشروع تطوير المرفأ عام 1894 وقعت خلافات بين شركة المرفأ وبين الحكومة العثمانية ووزارة البحرية العثمانية أنذاك. ومن أسباب هذه الخلافات مسألة دخول البوارج الحربية العثمانية إلى المرفأ. المرفأ اليوم وقبل الانفجار، أو المرفأ ما قبل الانفجار، هو الأول في لبنان وفي الحوض الشرقي للبحر المتوسط والمنفذ البحري الأساسي للدول العربية الآسيوية. يتعامل مرفأ بيروت مع 300 مرفأ عالمي، ويقدر عدد السفن التي ترسو فيه ب 3100 سفينة سنويا، ومن خلاله تتم عمليات الاستيراد والتصدير اللبنانية، وتمثل البضائع التي تدخل إليه 70% من حجم البضائع التي تدخل لبنان، كما يحتل المركز الأول في المداخيل المركزية، إضافة إلى دوره كمركز أساسي لتجارة إعادة التصدير وتجارة المرور الترانزيت. أما في 4/20/20 وبعد الانفجار الكبير، أي مشهدية يراقبها اليوم اللبناني، أي مشهدية ينتظرها اللبناني بعد الانفجار الثالث عالميا، هذا الانفجار النووي الذي تغيب حقيقته حتى الساعة. هذا الانفجار الذي خلف مئات الضحايا، مئات الجرحى، وأيضا 200 قتيل أو شهيد، وعشرات الجرحى، وألف المنازل ومؤسسات المدمرة. مما يتألف مرفأ بيروت. يتألف مرفأ بيروت من 4 أحواض يتراوح عمقها بين 20 و24 مترا، وعدد الأرصفة 16 رصيفا تنتشر عليها المستودعات المسقوفة والمكشوفة، وتبلغ مساحة أحواض حوالي 660,000 متر مربع. لن أطيل، هذه لمحة عن مرفأ بيروت. ولكن بعد انفجار 4 آب، هذا الحدث الذي وقع في المستودع رقم 12 عنبر 12 ونتجت عنه سحابة دخانية تشبه سحابة عيش الغراب، أدى إلى أضرار كبيرة. هذه الأضرار التي خلفها الانفجار منذ 3 سنوات، نحن اليوم بالذكرى الثالثة، سنتحدث عن الحركة الاقتصادية، عن إعادة الإعمار. لا يتوقف الزمن بأي مكان، لبنان يقوم من تحت الرماد، لبنان طائر الفينيق. كيف سنعيد إعمار المرفأ؟
أولا وقبل إعمار المرفأ، ذكرت مدير عام للمرفأ، ما في مدير عام للمرفأ، في لجنة مؤقتة لاستثمار وإدارة مرفأ بيروت، عمره 34 سنة. لجنة شو؟
لجنة مؤقتة. سنتحدث عن هذه اللجنة.
34 سنة.
يعني لازم نعرف أنه رئيس أو مدير عام اللجنة المؤقتة، أنا غلطت هون.
نعم، أنت قلت مدير المرفأ، لأنه المرفأ ما له مدير. هذه اللجنة المؤقتة اللي صار عمره 34 سنة، لغز عند عقول الناس. يعني أنا بعرف الأسباب، مش أحكي على الهوى، ولكن بالواقع في يعني طريقة إدارية غريبة عجيبة اتبعت من 34 سنة لليوم. اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار، يعني هذه اللجنة المؤقتة خلينا نقول هي كانت، إذا بدنا نقول، صاحبة الملك بالكلام اللي بنحكى يعني شعبيا، طبعا الملك هو ملك عام، ولكن هي المسؤولة عن إدارة المرفأ. طيب هيدا العنبر اللي طلع فيه الانفجار، هيدا عنبر كان مخصص للإشي القابل للحريق، نحطه في فرقاع، ما يبلشت النظرية إن الفرقاعات طلعوا بالأول، إذا بتتذكر. طيب أنا بارم كتير من مرافق العالم، هل يعقل نحن ما فيش عنا ولا مستودع من المستودعات مجهز بطفيات أوتوماتيك، مجهز بإنذار أوتوماتيك؟ هيدي شغلة يعني عليها علامات استفهام كبيرة. طبعا مش موضوع حلقتنا، موضوع حلقتنا اللمحة التاريخية مهمة كتير. فاتك تقولي أنه كان كمان شركة مساهمة كانت على البورصة، فبالتالي
في كتير يعني معلومات بعد، بس ما بدي أخذ من وقت الحلقة.
في كتير يعني
من اللي بدك تقوله،
تاريخ مهم. شوفي بالزمانات كان الموقع الجغرافي يفرض وين بده يكون الموقع، يعني بحمايته من الأمواج والأخرة الطبيعية، كان بيفرض وين لازم تكون المرافق. لأنه بتعرف مكان يعني من 100 سنة سهل أنك تعمل مردات وتعمل بكسر الموج وإلى آخره. اليوم تغير هذا الموضوع، اليوم تقدر أنت تبني مرفق مطر ما بدك. وبالتالي هون في سؤال كتير كبير، هل عملنا دراسة جدوى إذا أفضل مطرح نرجع نبني في الإهراءات أو نرجع نبني في مرفأ بيروت؟ طبعا مرفأ بيروت بعد الأبنية تهدمت، بس الأرصفة بعدها بحالة كتير منيحة. هيدا السؤال من سأل، والحكومة اللي قبله والحكومة اللي كانت موجودة وقت الانفجار ما إجوا قالوا يا جماعة تعوا تنشوف شو لازم نعمل. هل من الحكمة بمنطقة مكتظة بالسير أكثر من تصور، إذا مؤخرا عم تمرق، عم بتشوف الشاحنات عم توصل لنهر الموت، لا يعني بالطبع هيدي قلب بيروت، هل قادرة تستوعب شاحنات بعد؟ وانتبه هلأ ما في إهراءات، الإهراءات واحدة بيفوت عليها وبيظهر بنا بالنهار يعني بمئات الشاحنات، مئات توصل لأكثر من 1000 بعض الأحيان بالنهار. هل لازم بس يكون عندنا مطرح واحد في يعني مرفق واحد في إهراءات، أو لازم يكون عندنا إهراءات بطرابلس وإهراءات ببيروت وإهراءات بصيدا أو بسور؟ كل هاي الأسئلة ما حدا سألها. وهلأ في إذا بدك علم جديد بالاقتصاد مسيطر على اقتصاد لبنان، له عنوان هذا العلم الجديد، شحطة ألم. هذا علم جديد بشحطة القلم.
هذا موقف وزير الاقتصاد.
هذا موقف كل الوزراء. موضوع الكهرباء بده ينحل بشحطة قلم، وموضوع المرافق، كل المواضيع المطروحة، ولا موضوع آخر.
هلا نشرت أنت فيديو على يوتيوب وعلقت على الموضوع.
نعم.
وسميته شحطة قلم.
تماما.
وصار ترند كلمة شحطة قلم بهالأسبوع.
تماما.
بظرف هذا الأسبوع.
تماما تماما. طيب.
الوزير اللي عم يتوجه لدولة شقيقة صديقة إلى أفضل مساهمات على لبنان الكويت، قال هالموقف عن غير قصد أنه ما يكون كلام غير مسؤول كما قول، ليش هالضجة كلها؟ يعني عم ببرم على مساعدات وهبات، لأنه قاعدة أعمار بالنهاية هودي الإهراءات مين بنيهن؟
إذا انتبهت
هودي هني قدموا الهبة.
إذا انتبهت أنا ما ذكرت لا بالفيديو ولا هلا بموضوع شحطة القلم إذا كانت هي بالواقع إهانة لهالدولة يلي تاريخيا من أكثر الدول بعلاقتها الطيبة بين الشعبين، قبل ما نحكي بالرسميات، يعني دولة الكويت والكويتيين إجمالا، حتى من أيام ما كنت أنا بالمدرسة يعني كان في تلميذ كتير كويتي معنا بالمدرسة، والعلاقة ممتازة. وما بعتقد الوزير بهالموضوع كان بيقصد أي شيء سلبي،
كان أنا بيقصد إيجابي.
أنا أخذت هالموضوع شحطة القلم لأقول أنه كل القرارات الاقتصادية بقت نظر عن علاقتها يعني مع الكويت، كل القرارات الاقتصادية عم بصير شحطة قلم. أنا لومي على معالي الوزير مش طريقة اللي عرض الموضوع واستعمل هالكلمة، لومي انه ليش ما عملت دراسة جدوى، هل بالواقع لازم يكون عندنا اهراءات مركزية واحدة او اكتر من اهراءات، هل لازم تكون ببيروت بهالمنطقة المكتظة بالسكن وباغلى متر مربع على الارض اللبنانية، اغلى متر مربع، هيدا اللي بدنا نحكي. وانا
ما تنسى اشكالية الاهالي وطلبهم انه يبقى هذا معلم أثري
طبعاً
على الجريمة، يعني أي شيء بده ينبنى ما يدق بهالمطرح.
مين طرح الموضوع بالأول؟ أول إنسان طرحه على برنامج الأستاذ مارسيل غانم، وحتى بعد
حتى طرحته بحوار بيروت قبل.
تماماً تماماً. حتى بعد
لبنان الحر قبل طرحته.
تماماً تماماً. حتى بعد يعني أهالي الضحايا اعتبروها، والبعض من صغار العقول، وقت أنا حكيت أنه معلم سياحي،
معلم سياحي،
اعتبروا أنه المعلم السياحي ورأسه فقشه، أي هو أكتر معلم سياحي بينزار بأمريكا؟ عندك فكرة؟ 9/11. فأنا وقت قلت معلم سياحي بقصد أنه تجي العالم تتذكر وتصلي وتشوف هالناس، لازم نحن يكون في عنا مكان يقدروا الناس إذا بدوا في ناس بعد أشلاء ضحاياهم بقدروا عرفوا وينني. فأنا عم بقول إنه هذا
أنت لأن من هالفكرة إنه احتراما ل
تعرف شو الشهداء، تعرف هو أكتر تجمع جرادين بلبنان وين؟ حول الأهرات. نحن اليوم إذا بدنا نحترم هالجريمة الكبيرة اللي صارت بالبلد، لازم نحنا نأمن، لازم يكون في عنا مكان نقدر نجي ونتذكر ونحترم اللي صار. أهم من كل اللي قلتم، هالمكان بده يكون تنذكر وما تنعاد. فهذا الموضوع ضروري إنه نحنا نرجع نفكر فيه هلأ.
يعني نحنا ما نفكر بمساحة تاني لحتى إعادة الأعمار، هيدا المطرح مقدس، هيدا المطرح
مرضياً حتماً. مش لازم
شو هي الجدوى الاقتصادية
برأيك؟ نعملوا في إهراءات يعني.
شو هي الجدوى الاقتصادية برأيك معالي الوزير فادي عبود لإعادة بناء إهراءات القمح؟ الجدوى الاقتصادية بالنسبة لك؟
الجدوى الاقتصادية أولاً لازم نحن يعني مونتك كبلد بتحطيهاش فرد مطرح
بتوزع،
لأنه في حريق وفي غريق وفي لازم بتكون بعدة مطارح. أنا برأيي لبنان بيقدر يكون بورصة، كلمة بورصة بين هلالين، للحبوب لمنطقة الشرق الأدنى الليفانت يعني لألنا وللأردن وللعراق ولسوريا. ممكن نحن هالبواخر الصغير اللي بدهن 2000-3000 و5000 طن أو الشاحنات اللي بدها تشتري مش بس للبنان. أنا بدي حول موضوع الحبوب يعني مش بس عم نحكي قمح، عم نحكي قمح، عم نحكي درة، عم نحكي فاصوليا، عم نحكي فول، عم نحكي حمص إلى آخره. لازم نحن يكون عنا يكون مركز تجاري مهم بمنطقتنا مثل ما قلنا الشرق الأدنى لتجارة وبيع وتخزين الحبوب لاستهلاكنا.
طيب يعني عم تحكي انه نوزعها بصيدا بطرابلس يكون بطرابلس في مرفق
طرابلس
ضخم
تماما
ومنعطى
بدك الحقيقة مرفق طرابلس بيقدر يخدم كل لبنان، كل لبنان فيش لزوم لمرفق بيروت. إذا بدنا نحكي اقتصاد بيور هلأ نحن في مرفق بيروت. طيب مرفق بيروت إذا كان موجود على شقفة أرض تسوي لما بعرف 10 مليارات دولار، شو بيصير إذا خدته على اليمين سوي برج حمود أو وصولا يا أختي إلى 20 كيلومتر وبضل اسمه مرفق بيروت؟ يعني
أنت بدك إياها وجهة سياحية هالمنطقة
بالطبع
ويستثمر لبنان
تجارية وسياحية. لكن اللي بعد بلبنان مزار المرفق السياحي جديد ببودروم، نسيت اسمه التركي أشياء نسيت اسمه بالتركي يلي صرت زايره عدة مرات، بصير يفهم أنا شو عم جرب أقول أكتر. يعني أنا بقدر شوف فنادق، بقدر شوف مولات، بقدر شوف منطقة حرة لتموين اليخوتي والبواخر، بقدر شوف موقف لليخوت. يعني اللي كمان زار مرفق أنتيب، مرفق أنتيب بين بيع محلات وقوف لليخوتي تمول كل بناء مرفق أنتيب والمدخول، واللي مش كل اللي اشتروا هالمواقف أصحاب يخوت، في كتير اشتروا هالمواقف تيأجروها. فبالتالي أنا نعم في يمكن أنا ما يعني ماني عامل دراسة جدوى متكامل مثل فيزيبيليتي ستادي بروبر، أنا عم بعطي أفكار وقد أكون على خطأ. أنا شو عم بقول للمسؤول؟
بس فيك تعمل اليوم دراسة، أنت بتعمل دراسات
البي إيه، بس هيدي
أنت
دراسة
شاطر فيها الدراسات،
هيدي دراسة مختصة، دراسة بدها تاخد هالمليون متر، دراسة هيدي كمان لازم تشمل القاعدة البحرية. هل يا ترى القاعدة البحرية إذا بقيت هونيك يعني شو بيصير إذا القاعدة البحرية صارت بخلدي مثلا؟
طيب أنا هوني بدي ذكرك
تعمل قاعدة بحرية على أراضي أغلى أراضي عندك إياها بلبنان؟
طيب
شوف مثلا بإنجلترا شو عم بيصير، كل القواعد
الإجراءات. إذا كانوا معك المسؤولين لأنه نروح على وجهة سياحية تستفيد من كلفة الأمطار، أنت عم تروح على إشكالية بتشبه إشكالية الحوض الرابع إذا بتتذكر زمان.
كيف
شو
بتذكر؟
عملت
كيف ما بتذكر، ما كانوا عم يردون
ما هيك؟ مش كانت عم تنردم لاستثمارها بأمور مربحة أكتر بكتير
مش مربحة أكتر بكتير أبدا كانوا عم يخترعوا يصرفوا المصريات اللي حاطينهم بالبنوكي. هيدي اللجنة المؤقتة هي اللي بتقبض الرسوم، وبالتالي هي بس عليها تدفع المعاشات. مجمعين 100 مليون دولار عم يخلقوا لهم باب تيصفون يمدوا ايدهم على هالمال هذا. ما كان في لزوم ابدا للحوض الرابع، واللي كانوا عم بيقولوا عم يردموه لانه بدهم مطار تيحطوا كونتينرات زياده اللي طلعوا شوي صبر شعمود ولو لا بطلت بيروت. شو بطلت بيروت؟ هذا الجواب الرسمي اللي عندي خطي انه اذا هونيك بطلت بحدود بطلت بمرفق بيروت. حدا بيردم حوض موجود على الأبيض المتوسط ليزيد المساحات في أراضي، بقلب حرم المرفأ مش للمرفأ، في أراضي باستعمال الجيش، في كان عدة حلول. فهيداك ما كان له لا سبب تجاري ولا سبب استثماري، كان في مصريات بالإجة عم يخترعوا لهم طرق لصرفهم. في ما بعرف 10-12-13 ونش، في شي مرة شفت 13 ونش عم يشتغلوا سوا؟ أنا مكتبي بطل منا بحاجة لهالعدد الكبير من الموشي، كانوا عم يخترعوا مشاريع تيصرفوا مصاري تياخدوا عليهم عمولات، وهذا موضوع واضح وصريح وعندي جرأة أن يقوله على الهواء.
طيب اليوم بالجدول الاقتصادي لإعادة الأعمار وتغيير وجهة المرفأ، أي عوائق أمام هذا المشروع؟ شو العوائق؟
ما في، بدك أحكيك إياها بوضوح بصراحة، مثل ما دائما بحكيك بوضوح بصراحة، العملية كتير بسيطة. أكترية المسؤولين ببلدنا بحياتهم مش دافعين معاش، بحياتهم مش دافعين معاش، والوزراء المسؤولين عن الموضوع بحياتهم مش دافعين معاش، ولا بيعرفوا شو معناتها دراسة جدوى، ولا بيعرفوا كيف نحن بدنا نأمن مصاري إلا من خلال الضرائب المباشرة اللي هلكت الناس. أنتوا عندكم مطرح ممكن يدخل للبلد فوق المليار دولار بعد كم سنة، ما بيعرفوا ولا عيدي عليهم ولا بيعرفوا شو يعني دراسة جدوى، وبيعملوا تركيبات. كيف صار مع السي ام اه؟ هل السي ام اه لازم هي تكون عم بتدير مرافقنا بلبنان؟ نعم ونعم وألف نعم. شركة مع مساهمين لبنانيين أساسيين فيها، من أكبر شركات العالم، ما بشوف شركة أفضل من السي ام اه للدير. بس السي ام اه فيها تاخد كانت مرفق بفرنسا بالتراضي، مثل ما أخذت مرفق بيروت بالتراضي، لأنه حتى يعني ما قدروا المسؤولين يعرفوا يركبوا تركيبة يكون فيها منقصة أو مزيدة مضبوطة. لا لا، ورح تربح السي ام اه، ولازم تربح السي ام اه. ونفس الشيء بطرابلس، مع العلم أنه بالأساس ما كان لازم يكون نفس الشركة أخذت طرابلس وبيروت لنخلق شوية تنافس. هلأ التنافس منه موجود بالبلد، علما ملتلك ما في شركة أفضل من السي ام اه. بس لا تعرفي أنه ما خصلة عادي عادي عنا بلبنان تركيبات هودي، والتركيبات في وراها مصالح سياسية، في علاقات مع فرنسا، البعض بدونيها أنها تتحسن مع أنه ما هي ممتازة يعني. فدايما بصير في تفنجات من هالنوع بالبلد.
بالعودة لموضوع علقت عليه ببداية الحلقة، أنه إدارة المرفأ هي إدارة مؤقتة من 34 سنة، متى تصبح أصيلة ومتى تستلمها الدولة فعليا؟ أي عوائق؟ شو هو المشروع اللي بخليها ترجع أصيلة وما بتكون
بالقرن التاسع عشر نحن كنا شركة مساهمة؟
نعم.
يعني شوف سخرية القدر، بالقرن التاسع عشر كنا شركة مساهمة بدون لك، مثل ما كنا عم نقول بينعطى ليز 20 30 40 50 سنة ممكن ترجع تشيل شركة مساهمة ويكون الدولة إلا بهالأسهم. الدولة إذا قدمت الأرض اللي هي ملك عام، بكون الدولة عم بتحط رسمال قد يصل إلى 7 8 10 مليار دولار. فبالتالي يعني في عدة طرق للاستثمار. بعتقد كل الشعب اللبناني وصل لقناعة بوضوح وبصراحة يعني الدولة مش قادرة تدير دكان سماني. فنحن إذا وصلنا كلنا لهالقناعة بدنا نقول للدولة تفضلي أنت خدي حقوقي كاملة، بس أنت بدك تديري مصنع دخان اسمه الرجي، وهيدا الرجي هو شو ببني كله على الاحتكار، حصر التبغ والتنباك. ولك في بلد بالعالم بعد بيستعمل هالعبارات؟ تعرفي لو في حرية لتصنيع التبغ والتنباك، وطبعا الدولة بتاخد حقها على آخر بارة من الضرائب والأرباح، كان حجم هالصناعة اللي صناعة غير صحية يعني من الدخان والتبغ والتنباك والأرجيلة عشرات أضعاف ما هي عليه اليوم. ونفس القصة بالمطار، ونفس القصة وما عندناش خيار آخر، ما عندنا خيار آخر. كلنا منعرف أنه القطاع العام هو خصخصة للزعماء وللسرقات. فهيدا الموضوع في عدة طرق، بدي وقت إذا بدنا نفوت كيف بيدار مرفق بيروت. بس مرفق بيروت مثل ما قلنا بنعطى ليز، بنعمل شركات مساهمة، ممكن شوف ركزي معي شوي، نحن كل هيدا الملك العام أو شركة الطيران أو الرجي أو المرافق أو المطارات إلى آخره، ممكن نعطي أسهم للي كانوا مودعين بالبلد بأسعار معقولة، قد تكون طريقة للتعويض على المودعين. إذا ما عوضنا بشكل أو بآخر للمودعين يعني على الدنيا السلام، ولن يقوم أبدا أي قطاع مصرفي بالبلد. وبلا قطاع مصرفي انت بتعرفي يعني أنا ما بدي أكون من هودي الحقدين العميان، يعني بلا قطاع مصرفي بقطع نظر عن الأخطاء الكبيرة اللي انعملت بالماضي ما في بلد،
ما في بلد
يعني مجبور يكون عندنا قطاع مصرفي. فمن خلال مش أعطاء الأسهم بلاش، من خلال السماح للمودعين باستعمال مالهم يلي هو محصور بالمصارف
بهيك مؤسسات
يقدروا يشتروا فيها أسهم. هل أسهم تقريبا كل واحد يعني على حسب إيداعاته. وخطأ كبير نقول نحن بدنا نعود على صغار المودعين
وراح
نعود على كبار المودعين. كبار المودعين والمغتربين على رأسهم هن كانوا أساس الحركة المصرفية في لبنان. فهيدي الفكرة هي تاني مرة بطرحها، بالأول ذاك طرحتها يعني مرور الكرام.
على ذكر القطاع المصرفي كان عندك مقال بالجمهورية امبارح وعنوانه كان عم تتوجه للحاكم مصر لبنان بالإنابة وسيم منصوري، عم تقول له ما تغلط غلطتي،
صح،
انه خلي كل شيء مكشوف،
صح،
امام الرأي العام.
انا حاولت
وحطيت مثلا لما كنت انت وزير ومنعوك،
يعني
بدي بس هيك بين هلالين ما بدي روح على موضوع
مش منعوني يعني.
بس هيدا
اجى القاضي اللي كان مسؤول بوزارة السياحة وقال لي انه القوانين المرعية الاجراء اليوم بلبنان ما بتسمح بهيدي الشفافية المطلقة. القوانين بتقول انه انا ما لي حق انشر مثلا كل الرخص اللي انا اعطيها. بعد في لب بالقوانين عثمانية على ايام يعني، فبالتالي منعت بحكم القانون لانه في قوانين مثلا التوقيع الالكتروني بعده لليوم بلبنان التوقيع الالكتروني غير معترف به. وجيت قلت لهم يا عم احنا ليش منعذب صاحب هالمطعم ليجيب لنا المنيو ويسجلوا عنا للمنيو؟ اجى الجواب انه اذا حدا تشكى وخاصه من السواح اخواننا العرب او غير العرب انه زعبر عليه صاحب المطعم بيكون نحن عنا المنيو تنأكد من الاسعار، لانه يا عم نحن اقتصاد حر كل واحد يبيع صحن الحمص قد ما بده، وطبعا المواطن والساحل وحق الاختيار. خلونا نحن نعمل تسجيل، بنعطيهم باسورد وبنعمل تسجيل على الكمبيوتر بيوصلنا. كمان في عندك كتير مطاعم بلا ديجور، واليوم عندي سمكات طازة ما في تلاقي مثلهم يا معالي الوزير سمكات، وقبل لك جديش حقهم تطلب السمكات بيجي بسافئك بسعر. حتى الصحن اليومي سبيسياليتي تبع هالنهار هذا بتقدر تنزل يبعث لنا ايميل على بكرة الصبح ويقول لنا هذا اليوم اللي منزله أنا تكون عنا.
رفضوا
القانون بيمنعك، لأنه القانون إذا ما في الختم، وما أدراك ما هو الختم، بده يكون في الختم والتوقيع لا يصفي تقدر تاخدي هالمنيو على المحكمة. بار اكزامبل إذا وصلتي بدك تقيمي دعوة على صاحب المطعم،
يعني ما رح ننتظر شفافية بشيء.
فبالتالي ليش عم بقوله أنا ما تغلط الغلطة طبعا، لو عم بيحكي بالشفافية لفت نظري كتير هالكلام. تكون معك صادق ما سمعت كلمة غلط منه بالمؤتمر الصحفي، ولا كلمة غلط سمعتها منه. أنا عم نبه عم بقول له ما تعمل غلط، أنا كان لازم وقت ما قدرت نفذ الشفافية المطلقة استقيل باسم الشفافية، لأنه ما اليوم
بس بحالته هو شو بيصير بالبلد؟
شو بصير بالبلد؟ ما بصير شيء بالبلد. وهو
بده القانون بيمنعه يكون هالقد شفاف بيستقيل.
ما في أربعة نواب،
هو الأول والأساسي.
لا بس إنه اليوم إذا هلأ حكي عن الشفافية وقال أنا بدي أشتغل بشفافية مطلقة، بعد منا طلع وزير المال حكي عن التقارير يلي بدي يوزعها على الوزراء والنواب عن التقرير اللي كان مطلوب، هذا وين الشفافية المطلقة؟ هذا بتنشره لأي مواطن، أي مواطن يقدر يفوت على صفحة البنك المركزي مثل كل المصارف المركزية بالعالم، كل حساباتها المدققة منشورة للعلن. فشفتي يعني بلشوا حطوا له حواجز قبل ما بلش الزلبة، حطوا له حواجز انه هودي لا بس بدي وزعهم على النواب والوزراء. معلش في غير النواب، بعرف النواب بوزرا اذا كان هذول حسابات كثير بلبنان يعني، واللي كان عنده بلبنان هربوا له اياهم.
رح نرجع لحديثنا حول اعمار المرفأ. اليوم مرفأ بيروت مقارنة مع دول الجوار، وأكيد يلي صار بانفجار المرفأ هو لمكانة مرفأ بيروت مش لأي أسباب. شو هي الأهمية الاقتصادية لهالمرفأ مقارنة مع كل المحيط؟
سؤال
هو عنده ميزة، هو عنده ميزة
مثل ما قلنا بدون شك،
هو عنده ميزة، هو جوهرة هذا البحر المتوسط،
هو أقرب على دمشق من اللاذقية على دمشق، هو أقرب على عمان من العقبة على عمان، بس وقف هون أو على 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 بغداد. فبالتالي هيدا مرفأ المشرق، المشرق العربي هيدا مرفأه، الهلال الخصيب هيدا مرفأه الأساسي. فبالتالي بس هيدا المرفأ إن كان مثلا بموقعه هلا مثل ما قلت لك أو 20 كيلومتر شمال أو 20 كيلومتر يمين، يعني ما بيتغير شيء. هيدا مثل ما قلنا يعني مفروض انه على يكون عنده يعني تجار دمشقيين اهيان لهم بكتير يشحنوا على بيروت وياخدوا من هون بالبر، ونفس القصة مع الاردنيين ونفس القصة مع العراقيين. قلوا ومش بدايركت كومبيتيشن يعني مع 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 فلسطين المحتلة والمرافق اللي عم تطلع هونيك، لان دايما بهبطوا لك الحيطان. قلوا دوره ولازم يلعب دوره ولازم يكون افيشنت. هلا بس تيعرف المواطن اللبناني كل شيء بيمرق من خلال مرفأ بيروت او غير بيروت، يعني استيرادا وتصديرا في طبعا رسوم، في رسوم محقه في رسوم غير محقه وفي الاكراميات. بتعرفي تقريبا كل سلعه بتشتريها مستورده على لبنان او حتى مصنعه على لبنان، لانه ماده الخام كمان نحن بنستوردها، بيلحق بين 1-2% مصاريف مرفأ، مصاريف مرفأ. تعبت عندي كم مرة حاكين انه يا اختي ناولون الكونتينر من بيروت على فيليكستو ببريطانيا
اللي بدك تدفعه،
ناولون اقل من كلفة وضع الكونتينر من معملي على ظهر الباخرة، بكلف من معملي على ظهر الباخرة اكتر من بيروت لبريطانيا، مش عبالك عبروس عبالك عبريطانيا. فطبعا نحن الفعالية ضرورية والتنافسية ضرورية. إذا عملنا مرفأ في كل المواصفات العالمية وسلمناه لنفس الناس المستلمين هلأ بيخربوا، وبصير حصتهم لهم أكتر من حصة الدولة. اليوم الشريك صاحب الملك اللي هو الدولة اللبنانية هو أقل شيء عم بيدخل مال من المرفأ، أقل شيء عم بيدخل مال من المرفأ، والأموال بتروح للجنة المؤقتة، واللجنة المؤقتة لا عمل لها لأنه في عندك شركتين هي بتهتم بعملية التفريغ والتحميل وإلى آخره.
بس ما في سلطة سياسية فوق رأس هيدا المرفأ هي الأمر النهي.
في كل سلطة كل زعامة سياسية بالمرفأ إلى حصة، مثل المطار إلهم حصص، أو بالتوظيفات أو مباشرة بالمال. اللجنة المؤقتة قبل الانهيار قبل الانفجار وصلت خليني أقول لك وصلت دخل قبل ما نوصل على المايسترو. أنا عارف لهم بدك توصل في مايسترو معك حق، ولكن خليني اقول لك انه كان الدخل للجنه المؤقته فوق ال 100 مليون دولار بالسنه، وصل لفوق ال 100 مليون دولار بالسنه.
وشو كان عم تستفيد الدوله؟
كيف انصرفوا الدوله؟ المفروض هو المرفأ يكون عم بياخذ 20 مليون يعطي الدوله،
العكس الدوله تاخذ هيدا المبالغ وتعطي
صحيح
الكوميسيون.
صحيح. فبالتالي يعني تاريخ 30 سنه او 40 سنه الاخيره بس خلصت، هو كان تعرف للشركة المستثمرة يعني بس خلص عقد الاستثمار. لشو سميناها لجنة مؤقتة؟ كنا عم نحضر لنعمل الشيء اللي أنا عم بقوله بعد 34 سنة ما جهز بعد الشيء اللي أنا عم بقوله تكون في استثمار واضح شفاف صريح ويأمن الدخل للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني. ومن هون نحن عم نقول يمكن يكون على خطأ، أنا بس عم بطلب تعوا عملوا دراسة جدوى لنشوف شو أفضل شيء نعمل على بقعة هالأرض يلي كمان بتشمل المرفأ وبتشمل القاعدة العسكرية. آخرة النهار إذا في شيء يأمن مثلا لموازنة الجيش اللبناني، تنقول مثلا 500 مليون دولار بالسنة، أو يكون عندهم قاعدة بحرية بنص بيروت، بعتقد أي قائد للجيش بيقولك لا أعطيني 500 مليون دولار بالسنة، عمر ما يكون عندي قاعدة بنص دين بيروت، بعمل القاعدة على 5-6 كيلومتر، بعملها بخلدة بسيطة كتير يعني، أو بعملها بدبي، عرفت كيف؟ فهذا الموضوع ضروري أنه يفهموا الناس، ضروري أنه يفهموا الناس. وبرجع بكرر هودي كلهم لازم ينتقلوا إلى إدارات من القطاع الخاص. الملكية تبقى للدولة اللبنانية، بينعطى ليز، وهيدا الليز وبيضل إلا كمان الدولة اللبنانية حصص. طبعا مش لازم يكون إلا حصة أكترية، لأنه إذا إلا حصة أكترية بيجوا المسيطرين على الدولة تيوصفوا البدونية، بنرجع الغنية مطرح ما هي. وهي قد تكون من أحد الطرق يلي ممكن نرجع فيها مال المودعين.
طيب بالنسبة للجهات السياسية اللي إلا الكلمة الفصل في مرفأ بيروت، المايسترو يعني قديش استفادوا بهالسنوات؟
عم نحكي
في جهات سياسية عديدة، مش بس جهة واحدة، لكن هناك جهة واحدة هي المايسترو المسيطرة.
المايسترو المسيطر ما في شيء يمنع يكون المايسترو المسيطر، لا إذا كان هو المايسترو المسيطر اللي عم تحكي عنه بسلاح يعني، هيدا
لا مش شرط بسلاح، بالنفوذ.
أما بالفلوس، بالفلوس
بالفلوس
وقت بتتحول إلى شركة خاصة ولا علاقة لا من قريب ولا من بعيد، وهيدي الشركات الخاصة بدها تكون يعني شركات موجودة ولا وجودة على الأرض، ما حدا يقدر يلبطها مثل ما عملوا. كيف هشلنا نحن الكندية من ليبون بوست؟
يعني هي بدها 34 سنة تانية.
كيف هشلنا مرافق دبي من لبنان؟ نحن إذا حقيقة رحنا إلى الخصخصة مع حفاظ للملكية للشعب اللبناني، بده يكون خارج عن يعني، بده يكون إذا تلف النائب أو تلف الوزير أو تلف الرئيس جمهورية يقدر مدير هالشركة ما يرد عليه، وإلا ممكن نعملنا شيء
على أمل إعادة إعمار المرفأ، وأنه شرج هل لجنة المؤقتة تصير أصيلة وتمسك الدولة.
مش لجنة المرفأ، لجنة ما فيها تدير المرفأ،
بدك أكيد يعني يعود الاستثمار والعمل بالمرفأ لعصر الذهبي مثل ما بلشنا نحكي بتاريخ هذا المرفأ، نقدم لقدام مش نرجع لورا، وتمسك الدولة هذا المرفأ والوجهة السياحية يكون كمان في وجهة سياحية مثل الأفكار عم تقترح. أنا بدي أتشكرك وزير السياحة الأسبق فادي عبود، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
شكرا للبنان الحر.
نجدد التحية المسائية لكلين انضموا لإلنا هلا عبر لبنان الحر وحوار بيروت حول إعادة أعمار مرفأ بيروت بين الواقع والرؤية. وأستضيف في الجزء الثاني من حوار بيروت معالي الوزير الأسبق للاقتصاد دكتور ألان حكيم، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر. وأيضا سنستضيف عبر الهاتف مدير عام مرفأ بيروت أو اللجنة المؤقت في مرفأ بيروت الأستاذ عمر عيتاني. بهالجزء الثاني كمان نحن طالعين عبر فيسبوك لبنان الحر، راديو فري لبنان داش أرلال، عبر تطبيق لبنان الحر، وعبر موقع الإذاعة والموجات الثلاثة. إعادة أعمار مرفأ بيروت بين الواقع والرؤية موضوع ناقشناه بالجزء الأول مع الوزير الأسبق للسياحة فادي عبود، ونتابع بهذا الحوار معك معالي الوزير علاء حكيم. لمرفأ بيروت جوهرة الشرق، هذه اللؤلؤة اللي بتميزه لأنه لبنان فصوله الأربعة بيتميز فيه عن باقي كل دول العالم، قرب مرفأ بيروت من دول الجوار، بيروت وتاريخ بيروت والحضارات ببيروت، دايما بيروت هي المميزة. بعد 3 سنين على انفجار المرفأ، على هذه الذكرى الأليمة واليوم الحزين، كيف ننهض من جديد؟ كيف نعيد أعمار هذا المرفأ؟ في كتير إجراءات لازم نتبعها، في جدوى اقتصادية لازم نشتغل عليها، بس لهلأ نحن بعد قاعدين.
يعني أولا بدك تسمحي لي بس عزي أهل كحالي وأهل بجاني بشهيدهم مبارح عشية والحادثة اللي صارت. بس نرجع على موضوع المرفأ من هالناحية هيدي، بتقولي لي حلم أما واقع، عم فينا نحكي شعر كمان نحن عامة، لأنه كنا منعرف أنه عامة المرفأ مرفأ بيروت له دور رائد على الصعيد البحر المتوسط كموقع خاصة حساس من الناحية الشرقية للبحر المتوسط، ويمتد أكيد على شاطئ كبير جدا اللي هو الشاطئ اللبناني اللي بيوصل لسوريا من تحت وتحت إلى فلسطين المحتلة، بوابة رئيسية للتجارة فينا نحكي كتير عنه، أكثرية التصدير والاستيراد من عنده، ركيزة للاقتصاد اللبناني، ولكن كل هيدا منه مهم. المهم نحن شو بدنا كشعب لبناني كمواطنين، وخاصة من خلال مين؟ من خلال الدولة اللبنانية اللي منا موجودة. فإذا مهما قلنا ومهما عملنا رح نصطدم بهالاستراتيجية الموجودة اللي هي استراتيجية الصدم والخوف من خلال خلق منطق الرعب. وعم نحكي اقتصاديا، لأنه هون ما في استقرار، هون ما في ثقة، يعني الخوف من المستقبل هيدي زريعة كبيرة لعدم الاستثمار، الخوف من الآخر زريعة تانية لعدم الاستثمار. بس نحكي عن الخوف من الغد، كلنا بنعرف أنه عم ننام ومنقوم تاني يوم منا عارفين إذا الحيلة بعد موجودة أما منا موجودة. اليوم الصيفية موجودة بكل إمكانيات الاقتصادية، ومع كل هيدا
نعم
في عنا تأثير الرعب والخوف على الجميع، وبهالوقت أكيد عم بيمرروا هني مصالحهم الحزبية وتسويتهم من رفع ضرائب وأسعار وكهرباء واتصالات، وبصلك على المرفأ. حتى اليوم كل شيء حبر على ورق، وهي المشكلة الكبيرة اليوم على الصعيد الاقتصادي، عدم وجود إرادة، أما عدم إرادة للتقدم وتحسين الأمور، مع أنه المرفأ عنده كلنا عارفين إمكانات هائلة، وهالإمكانات معروفة بأولا كبره، عندنا نحن اليوم تقريبا 16 رصيف، عندك 5 أحواض منهم 4 موجودين وواحد خامس عم بيتقيد الإنشاء أصلا، بس كنت باللجنة الوزارية المسؤولة عن الحوض الخامس خلال هالمرحلة هيدي، عم نحكي 14 15 16 بتعامل مع 300 مرفأ عالميا، وهيدي منا هينة خاصة من ناحية مركز محطة الحيويات، لأنه مرفأ بيروت يعتبر أيضا ممر إلزامي ل 300 مرفأ عالمي، خاصة ب الذهاب والإياب إلى الصين وما هنالك من غير موانئ. عندك تقريبا 3200-3300 سفينة يمكن بنهار
سنويا،
كمان يعني هيدا كله دلالة على إمكانات وعلى قدرة مرفأ بيروت على استيعاب أكتر. هلأ عم نحكي نحن كمرفأ، ولكن التطلع إليه إذا بدك بعدين فينا نحكي هو ما هو المرفأ المستقبلي للبنان، وما بدنا ننسى نقطة تانية كتير مهمة، هو مرفأ طرابلس ومرفأ صيدا اللي حسب أنا رأيي المتواضع
متكاملين
مع مرفأ بيروت من هالناحية هيدي.
طيب هون فتت على مرفأ طرابلس ومرفأ صيدا، أدي هن بالفعل على الأرض متكاملين، وقديش عم نسمح نحن بلبنان كدولة لتكامل هالمرافق مع بعضها، من مرفأ صيدا إلى مرفأ بيروت إلى مرفأ طرابلس؟ وشفنا وقتها تعطل مرفأ بيروت بعد الانفجار وانشلت الحركة لأيام، ما عطيو حتى يكون بديل بهذه الفترة لمرفأ طرابلس. هنا هل تدخل كمان النزاعات السياسية؟
القضية ما بس نزاعات سياسية، يا ريت كانت نزاعات سياسية بتوصل لحلول عملية على الأرض. الموضوع عدم إرادة لتحسين الأمور على الصعيد التنمية المستدامة، لأنه ليك شو عم بيصير بمطار بيروت اللي هو كمان مرفأ حيوي لوحده في تكامل، لازم يكون في مطارات تانية تنقدر نتوصل إلى حلول عملية، خاصة على الصعيد السياحي وعلى الصعيد التجاري وعلى الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الاجتماعي حتى. وكل هالنظرة الشمولية المتكاملة ما بتقدر تصير إلا بارتباط كل هالمواضيع بمشروع متكامل واضح على صعيد الدولة اللبنانية، وهذا حتى اليوم ما عم بيقدروا يتوصلوا له. المشاريع متشرزمة، المشاريع مصالح خاصة وحزبية فقط ولا غير، تقاسم الغنائم، تقاسم أصول الدولة. لكن اليوم شو عم بيصير؟ هذا المرفأ إلي، هذا المرفأ إلك، هذا المرفأ إلي، هذا المرفأ إلك، أنا بدي حصة كبيرة، أنا بدي حصة صغيرة. ما في نظرة تقنية علمية منطقية بتدل على تحسين الأمور بطريقة ما. هلأ المشاريع موجودة ستنا، المشاريع تقدموا من عدة دول بيصطدموا باللا مبالاة اللبنانية واللا مسؤولية اللبنانية، بيتراجعوا أكيد لأنه بيشوفوا أنه ما في مجال واحد يتقدم. وأضرب من هيك، يلي بتوصل إليه كل واحد من هالمشاريع هولي، يعني من اللي مقدمين هالمشاريع، بيحسوا أنه إذا ما في غنائم من وراء هالمشروع لا أصحاب الشأن عنا بالدولة اللبنانية، المشروع ما بيمشي. كمان بيتراجعوا، وهيك صار بموضوع الكهرباء، بذكرك من خلال الشركتين اللي قدموا، بس شافوا انه في حاجز منيع، انه لا اما بستفيد اما بمشي، اما بستفيد اما ما بطبق هالمشروع، صار في تراجع من الشركات اللي بتحترم حالها. اليوم عندك عدة بلدان، هولندا، تركيا، روسيا، ايران حتى وغيرها، وفرنسا اكيد، وكلنا عارفين المشروع الكبير اللي تقدم من الشركة الفرنسوية المعروفة على هالموضوع، وحتى في مشاريع شخصية، مشاريع إذا بدك تقدمت من خلال الهيئات الشعبية الموجودة اليوم بالبور، لتحسين الأمور داخل البور، لأنه الإمكانات هايلة جوا، لأنه أنت النظرة لازم تكون شاملة، مش بس قضية مرفأ وقضية مجرد أرصفة وما هنالك. الموضوع
كيف يعني
اكبر من
الموضوع اكبر.
هلا بدنا نفوت، اذا بدنا نفوت نحن اليوم بالحلول، انا بفت لك اليوم بموضوع
خلينا نحكي عن،
فينا نحكي اليوم عن
الرؤيه، اكيد
المرافق الرقميه، ديجيتال بورت، يعني مرافق رقميه اليوم اللي عندها تطلع مش بس على صعيد المرفق ككل، على كمان عم نحكي كمان عن مرافق ذكيه، وين تستعمل التقنيات الذكية، وين في تكنولوجيا، وين في artificial intelligence يمكن حتى، وفينا نتوصل لاستعمال الانترنت وال5G، وبيكون في كمان تطلع على محافظة البيئة وعلى محافظة المحيط للمرفأ. ما ننسى انه مرفأ لبنان نحكي عن مئات ألاف الكيلومترات المترات المربعة كمنطقة، إذا بدنا فينا نتوسع على صعيد المرفأ ونعمل من المرفأ مش بس معمل صناعي لإدخال البضاعة وخروجها، ولكن نعمله منتزه إذا بدنا من
يعني وجهة سياحية،
ووجهة سياحية وأكيد معلم سياحي،
مثل ما كان عم بيقول الوزير عبود،
يمكن ما سمعته بس إنه أكيد، واستعمال أول شيء توفير الطاقة، واستعمال أهم شيء التقنيات الرقمية للتوصل إلى تحسين الإداء وتطوير الإداء وخلق تطوير مستدام على صعيد المرفأ، بيأثر مش بس على المرفأ كمرفأ تقني ولكن على محيط المرفأ. فإذا اليوم إذا بناخد لوهافر، أما بناخد مرفأ سنغافورة، أما بناخد مرفأ ما بعرف أنا روتردام، كلهم هو لمرافق موانئ ذكية، مثل ما عندك اليوم التليفون الذكي يلي هي موانئ بتسمح إلى تطوير المرفأ إلى ما بعد المرفأ من الناحية التقنية الاجتماعية والاستهلاكية حتى. لأنه ما ننسى أنه محيط المرفأ شو اليوم ببيروت؟ مطاعم، محلات سياحية، بيوت ناس، بيوت سكنية يعني. فإذا كل هيدا له إذا بدك تداخل وتكامل، نقدر نتوصل إلى مشاريع فعلية على الأرض.
مع أنه
فين تسمحي لي بس بكمل بس نقطة واحدة؟
تفضل.
بدي روح أبعد من هيك كمان، ما تنسي عندك الأثار الحلوة اللي تركولنا إياها ب 2016 اللي هي النفايات. النفايات اللي راحوا سروان اليوم ببرج حمود. فإذا فينا نطلع من مرفأ بيروت ونروح صوب المنطقة لهونيك واستعمال هالجبل جبل النفايات.
يعني انت مع انه وجهة المرفأ تصير بمطرح اخر للاستفادة من هذه المنطقة الاغلى في لبنان كوجهة سياحية ومعالم سياحية للاستثمار والاستفادة ومدخيل للدولة مثلاً؟ تمع هيدا
انتقال المرفأ، المرفأ التقني، المرفأ كتقني كجزء تقني الى ابعد من من هالمنطقه، واستعمال المنطقه الحيليه مثل ما قلنا لتحسين والتوجه الى تنميه مستدامه على صعيد المجتمع اللبناني والمجتمع المحيط.
طيب معالي الوزير، الى جنب هذه وجهه النظر، في ناس اليوم مصدر رزق من هذا البور المرفأ متمسكين فيه وأنه يرجع يتابع بنشاطاته وأعماله ويرجع للعصر الذهبي، ولكن هو بحاجة إلى مساعدات وهبات من دول كانت تساعد لبنان. هل سننتظر أن تأتي هذه المساعدات لإعادة الإعمار بكل شيء تخرب بالمرفأ، مش بس الإهراءات، كل المطارح اللي تخربت في هذا المرفأ بالوقت اللي لم تعد تثق هذه الدول المانحة عبر التاريخ للبنان بدولة اسمها لبنان ومسؤولين لبنانيين؟ يعني ما فيها بقى تقدم هبات، لأنه بتعرف ما رح يروحوا على مطرح المزبوط.
يعني بلشنا
رح يروحوا على الهدر.
بلشنا الحلقة باللي عم بتقولي حضرتك. اليوم هو أولا الثقة بهالناس بمن نتعامل معه. هلأ قلت لك المشاريع كتيرة، قلت لك عدة بلدان قدموا مشاريع، عدة شركات خاصة قدموا مشاريع موجودين بجوارير الوزارة، وحتى في مبادرات فردية صارت من قبل أشخاص يلي اقترحوا بعض الحلول العملية. المشكلة مش بوجود الخطط، المشكلة بتطبيق خطة واحدة وتنفيذ خطة واحدة. وعامة بذكر الجميع كمان من خلالك انه ما في خطة كاملة، الخطة دايما بدها تعديل بتعدل، مهم تكون موجودة تتنفذ، وخلال التنفيذ ممكن تعديل بسمون contingency plans، نقدر نلاقي تعديل لهالمخطط اللي موجود. فإذا الغاية مش انه نقي احلى خطة، الغاية نطبق الخطة اللي بدنا إياها ونعدل خلال المرحلة التنفيذ لهالمراحل هول الموجودة قدامنا. ما ننسى أنه هذا مش موضوع يومين وثلاثة أما جمعتين وثلاثة وفقط ولا غير، هو لمدى طويل، عم نحكي بين سنة ونص وثلاث سنين. وما ننسى شغلة كتير مهمة، أنه الموضوع منه فقط ولا غير 15 مليار ونبلش نبكي ونعيط. الموضوع بيقدر يبلش ب 400 مليون، فينا نبلش شوي شوي على الصعيد العام بالمرفأ التقني اولا وتحسين الامور. مثلا ما ننسى كمان انه بالانفجار الشق الغربي هو اللي تضرر اكثر شيء، اللي عم نحكي عنه المرفأ السابق، بينما الشق الشرقي اذا ماني غلطان ما تضرر وين في المحتويات الكونتينرز يعني، وما هو محطات المحتويات وغيرها. فإذا في بعد إمكانيات واليوم شغال المرفأ، فإذا فينا ننطلق من شيء موجود نوعا ما مع التأخير اللي عملناه، وأنا برجع بقلك التأخير مميت على جميع الأصعدة وخاصة على الصعيد التقني والاقتصادي بهالمرفأ هيدا.
احنا لثلاث سنين
مع كل هيدا، مع هالثلاث سنين فينا نبلش من محل ما، لأنه صار في مبادرات فردية لتحسين الإداء بالمرفأ، مبادرات فردية لشركات عم بقليك لتحسين هالموضوع بمن جايبتهم يعني، تنكون صريحين، ونطلع من 300 مليون ل 400 بعدين 600. يعني إذا عم نحكي عن مشروع تنمية مستدامة على الصعيد المحيط كله بنوصل بين 15 و 20 مليار دولار، بس المردود يفوق الاستثمار على الصعيد العام، خاصة اجتماعيا على صعيد المواطنين وعلى صعيد الدخل الدولي.
طيب هون معالي الوزير، لبنان بحاجة إلى دراسة وجدوى اقتصادية لمعرفة الأنسب قبل البدء بأي عملية أعمار، يعني لحتى ما يندفع مصاري وتروح حدر. لما نعمل جدوى اقتصادية بنعرف قدي الكلفة، شو الانتاجية اللي ممكن تطلعها، وين بينحط هون، وين بيستثمر هون. عادة نحن ما بنعمل جدوى اقتصادية في لبنان، لكن نحن بحاجة لهالشي.
نحن ما بنعرف شو اسمه ولا جدوى اقتصادية ولا جدوى ولا جدوى ولا
ما العائق أمام هذا العمل
ولا دراسة تأثير. لأنه في دراسة تأثير كمان على المحيط، وبعدين شو رح يأثر على بقية القطاعات وبقية المراحل تعديل المرفأ الحالي وكيفية التداول من خلال هالمرحلة اللي هي مرحلة مؤقتة، أكيد فيها دراسة كلها هيدي. هذا كله نحن معنا لسوء الحظ بدي يكون بدك تعمل هيك شيء، بده يكون في عندك أول شيء الاطلاع، يكون في ناس فهمانين باللي عم بيشتغلوه. ومن هالمنطلق
كثير ناس متخصصين بهذا الشغل،
من هالمنطلق الحل الوحيد هو الاقتراح BOT. أما أكيد PPP. يعني اليوم بس تحكي عن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
مش بيع هي ولا خصصة، هي هو شراكة،
هي نقل تقنيات بين القطاعين. لسوء الحظ القطاع الثاني غير قابل لهالموضوع من الناحية، اسمعيني منيح، العلمية والفكرية ومن الناحية التنفيذ. عم بحكي أكيد عن القطاع العام اللي هو عامة
يعني
لي لا مش ضروري أن القطاع الخاص بيقدر يكون لبناني كمان. القطاع العام من الناحية التقنية، يعني من الناحية السياسية ومن ناحية المصالح الشخصية، ومثل ما قلت لك أول الحلقة من ناحية
يعني
الغنائم.
من السحالة أن تتوفر الشروط الصحيحة في هذا القطاع.
صح،
ما فينا نعمل PPP
بدك بدك أول شيء
بدها تتوفر الشروط بهالفريقين.
بدك أول شيء تعمل إعادة أعمار القطاع العام قبل ما تبلشي بحيلا مشروع. شو يعني إيه عدد أعمار القطاع العام الموجود؟ أنا عم بأكد لك إياه كوزير سابق من ناحية القوانين والأنظمة وحتى الأشخاص، عم بحكي على صعيد الموظفين القطاع العام.
هني أهم شيء الأشخاص اليوم، الكادر البشري هو
لسوء
اللي
الحظ
تشتغل عليه.
الناقص هو من يقودهم، يعني مين عم بيديرهم. عم نحكي مدراء، عم نحكي عن إدارات، عم نحكي عن رؤية، عم نحكي عن وزراء، عم نحكي عن رئيس مجلس وزراء، عم نحكي عن رئيس حكومة، عم نحكي عن رئيس دولة. فإذا بده يكون عنده نظرة بهالموضوع، يعرف شو بده، وأكيد يشغل هالموظفين الموجودين. فإذا هول المقتضيات تبعول الدولة اللبنانية موجودة، اللي ناقص هو الإرادة والناس اللي خرج يكونوا ياخذوا القرارات. لسوء الحظ.
طيب إذا نحن عملنا إعادة إعمار مثل ما قلت للقطاع العام ونجحنا فيه، يعني أكيد هم من المستحيلات، ولكن خلينا نعطي أمل ولو شوية أمل لحالنا، ما هيك؟ إذا عملنا إعادة إعمار لهذا الهيكلية العامة للقطاع العام، ويمكن قلعنا أنه صار في تطهير موظفين اللي هني منتجين بيبقوا، اللي مش منتجين بفلو، بتغير بالهيكلية الإدارية، بتغير باللي مشرشين موجودين، ببطل في هذا الأزلام من رأس الهرم إلى أسفل الهرم. يعني هيدا إذا حققنا هيدا الحلم، ممكن نوصل على استثمارات مربحة بالمرافق اللبنانية المتعددة.
أكيد الأصول اليوم، أصول الدولة عامة خاصة بمرافقة، يعني عم بعطيك مثل مرفق مثل في بمرحلة ما 5% من الاحتياط، 25% من الاحتياط العملة الأجنبية بلبنان، مثل تقريبا 10% من الناتج المحلي بمراحل، ويمكن أكتر. عم بحكيك بأحلك أيام. ومن هالمنطلق هيدا أكيد عندك نقاط مهمة كتير، إمكانات الدولة اللبنانية هايلة، المشكلة بإدارة هالإمكانات وبطريقة الوصول إلى حلول عملية. بعطيك مثال صغير عن المرفأ يلي كان خلال 30 سنة بمجلس إدارة
مؤقت
34 سنة ما تغزيني بور عمره 129 سنة إذا ما بتذكر إذا ما مني غلطان 1889 أوكي يعني تقريبا 130-125 سنة. تخيلي منهم 30 سنة، تخيلي شو كان صار ب 30 سنة لو كان في إدارة حقيقية وفعالة على الصعيد العام. واليوم كمان بدك تفكري بإدارة جديدة قانونية لمرفأ بيروت، وأكيد بدك تشوفي علاقة المرفأ مع الإدارة المركزية اللي هي علاقة مع الدولة اللبنانية. بدنا نشوف الخيار اللي بدنا نقيه، يمكن ما بدنا المرفأ يكون له علاقة مع مع الإدارة المركزية ككل، بدنا إياه يكون لحاله، يمكن مع المجتمع اللي حواليه، مع الهيئات المحلية، أما محيطه الطبيعي من الناحية العام، لأنه في تأثير مثل ما قلنا على جميع المكونات اللي حوالين المرفأ وليس فقط المرفأ كمرفأ تقني. وبدنا ننسى نقطة كنت عم تحكيني عن هبة، عن الهبة وعن مساعدة الخارجية، ما بدنا ننسى نقطة كتير مهمة اليوم منا موجودة، هو موضوع مراقبة مستقلة على صعيد جميع موانئ لبنان. اليوم هالمراقبة موجودة من قبل اليونيفيل والجيش اللبناني، ولكن تنكون صراحين من الخارج ولكن من الداخل والبرهان اللي صار بانفجار مرفأ بيروت. فإذا طالما ما عندك هالاستقلالية بمراقبة موانئك ومرافئك عامة، عم بحكي هون على المطار وغير المطار وغير من المرفأ، فإذا إذا ما عندك هالاستقلالية وعندك هالتدخلات اللي عم بتصير السياسية الحزبية وكمان العسكرية رح قلك حتى على صعيد بعض النقاط، وكلنا منعرف ما يتداول بموضوع انفجار 4 آب، نفهم انه اكيد ما رح نقدر نتوصل بهالسرعة للمساعدات اللي بدنا اياهم كهبات ومساعدات مالية للتوصل.
رح نحكي عن الهبات والمساعدات، ولكن سنتوقف مع ضيفي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف الآن، رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت أستاذ عمر عيتاني. أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر. أهلا وسهلا فيك.
شكرا.
حضرتك اليوم رئيس مجلس الإدارة في مرفأ بيروت، كان في تعليق من ضيف الوزير الأسبق فادي عبود عن أنه هناك لجنة مؤقتة لإدارة واستثمار المرفأ من 34 سنة، ليش عم نقول رئيس مجلس إدارة؟ هل بالإمكان التوضيح أمام الرأي العام؟
التوضيح بخصوصه تحديدا
أنه في مجلس إدارة لا مرفأ بيروت.
صحيح، اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت أنشئت بعام 96 من بعد ما كانت المرفأ بيروت هو شركة بامتياز من الدولة اللبنانية. أعيد، بعد ما خلص امتياز هذه الشركة مرفأ بيروت إلى كنف الدولة تحت إشراف أو وصاية وزارتين وهن الموارد المائية والكهربائية والشحن والنقل، لرجعت بقرار رئيس الوزراء أنشئ هذا القرار بلجنة إدارة وأستثمار مرفأ بيروت. في مدير عام ورئيس مجلس إدارة نفس البوست، وفي مجلس إدارة يعين من قبل مجلس الوزراء.
نعم.
على سميت بوقت اللجنة المؤقتة بحين كان موضوع التطوير في لبنان وقت رئيس حريري الله يرحمه، وعطاها صلاحيات استثنائية هي والرجيف وهيئة المنشآت النفط، ثلاث إدارات بنفس الصيغة. هلا هذه الصلاحيات أعطيت لعدم الاصطدام بالروتين الإداري. مجلس الإدارة موجود بقلبه ممثل عن وزير الأشغال العامة والنقل وممثل عن وزير المالية، يعينه من قبل الوزراء بحسب الرأي الشخصي للوزراء، يعني ينتدبوا ويمثلوهم بمجلس الإدارة. هذه الإدارة لا تخضع لديوان المحاسبة صحيح ولا للتفتيش المركزي، ولكن كل مرقت فترة كان بتحول للدولة اللبنانية 20% من المصاريف وبتخلي عندها مصاريف تطوير. لحين 2017 اجى القرار انه توقف هيدا القرار الجديد يحول ما عدا المعاشات كل شيء الى المالية اللبنانية، وهيك عم نشتغل حاليا بالوقت الحالي، وسمح ب 20% مصاريف تشغيلية. بهذه ال 20% نحن قدرنا رجعنا حاليا عملنا كل المناقصات ورجعنا مشينا المرفق بعد الانفجار الكبير. انا عم بحكي هذا الحديث لانه هذه ال 20% فيك تطوري فيها المرفق او اذا بدك اياها شوي تقدري، ومنك بحاجه لحدا ومنك بحاجه لشراكه. المرفق حاليا مخصص بشكل شبه تام، يعني عندنا محطه حاويات وعندنا الجنرال كارجو، هول الموضوعين. في محطه حاويات هي بتغطي عمل 80% من المرفق، في الشركات اللوجستيه الموجوده بالمنطقه الحره كمان بنفس الفكره بتخزن، بتستاجر اراضي من اداره المرفق وبتعمل هي عليها عنادر او هنجرات او هاوسز اللي بيسموه، واداره مرفق بيروت تستوفي كافه الرسوم وبتعطي نسب بحسب المناقصات اللي بتكون معموله لهذه
هو يخضع على الخصخصه.
مرفق بيروت تقريبا مخصص حاليا، نحن كنا 1200 موظف هلا 170 موظف. بس في شغله ملفتة، مرفق بيروت من لما انشئت هذه الاداره بغض النظر سواء كان اللي عن الشفافيه اللي كانت عم تصير عن الاداره السابقه او عدمها، انا ما بغض النظر في نتيجه حاليا انه المرفق قبل الانفجار عمل 1,300,000 تي يو، عنده 16 رافعه من احدث الرافعات مش بس بلبنان، مش بس بالشرق المتوسط، بالعالم، واللي هو عم بينافس كل المرافق اللي حواليه. الظهر بتجارة الترانشيبمنت اللي هي المسافنة، واللي هي خلتنا نوصل للمليون وثلاثمائة ألف حاوية نمطية بال 2018. هلا هالسنة إن شاء الله متوقعين بعد استعادة الهيكل الحيوية للمرافق من بعد الانفجار، متوقعين أن نوصل بحدود المليون حاوية نمطية، وهذا الشيء كتير منيح بالوضع اللي نحن فيه إذا إن شاء الله قدرنا نوصل.
نعم. هل من جدوى اقتصادية لإعادة مرفق بيروت، إعادة إعمار مرفق بيروت؟
خلينا نقول شغلة، معلش، كلمة إعادة إعمار نحكى فيها كثير بالإعلام وهي كلمة شوي فضفاضة. المرفق ما صار فيه، إذا بدنا نقول مرفق في مبنى مباني اثنين أو ثلاثة للإدارة، كان عندنا 21 مستودع، ال 21 كنا نستعمل منهم ثلاثة مثل ما خبرتك، لأنه الباقي الموضوع عمل المستودعات هو مخصص ثلاثة للسيارات فقط. في الباقي العنادر اللي هن من ال 21 ما كانوا عم يستخدموا، الانفجار أزال كل هذه العنادر اللي هن 21
اللي هن ما كانوا يوم يستخدموا إلا باستثناء ثلاثة.
صحيح.
يعني قصدك تقول كلمة إعادة إعمار إنه ما في دمار لنرجع نعمر؟
ما في دمار، يعني العنادر اللي هدمت بالانفجار نحن من الاساس ما كنا بحاجه لها، كان في ردم حوض رابع. هذا الحوض الرابع للاستفاده من مساحات، لانه نحن باتجاه تطوير تجاره الكونتينر اللي هي عندنا نحن بتمثل 80% من المرفق، هذه المساحات اللي تدمرت فيها العنادر صار فينا نستفيد منها اذا بدنا نتوسع بموضوع المستوى.
طب بس هيدا الانفجار الثالث بالعالم نحن بس حصدنا خسائر وارواح بشريه، طب ماذا عن هيدا الدمار اللي شفناه وهذه المشاهد والصور، كيف كان المرفق وكيف صار هولي، شو ما تاثرنا هولي، ما بدنا نعيد اعمارهم، ماذا عن الاهراءات؟
لا، الاهراءات هي من اختصاص وزاره الاقتصاد، مديريه الاهراءات، ما له علاقه اداره المرفق فيها. اما بالنسبه للعنادر مثل ما خبرتك، نحن ما راح نرجع نعمر عنادر لانه المرافق العالمية ما بقى بحاجة لعنادر، اليوم التخزين على الأرض في السيارات، والمستودعات اللي بالمنطقة الحرة كلها اللي هي خاصة وعيد إعمارها من قبل هني أصحاب هذه المستودعات اللي هني مستأجرين أراضي من المرفق، واللي كان قبل الانفجار التخزين فيها، وهلأ حاليا عم بيكون تخزين البضائع العامة اللي تتفرغ من المستوعبات فيها. يعني احنا ما بحاجة لعنادر، ولكن بحاجة لنعمل محطة ركاب جديدة لنعمل كروز تيرمينال لنطور ونضبط هذا الموضوع.
مش بحاجة يصير مرفق رقمي مثل ما كان عم يقول وزير علاء حكيم؟ نحن ما بنستفاد.
عفوا ما سمعت.
نحن ما بنستفاد إذا صار حولنا لمرفق رقمي مثل المرافق العالمية.
هاي الفكرة إنه في بعض الأمور بنحكيها بس نحن ما بنعرف أصلها بالمرفق. اليوم الشركة اللي أخذت المناقصة هي ثالث من أهم ثالث شركة بالعالم بالشحن وهي من أصل لبنان اللي هي اسمها سيامي. عم تشغل حاليا إيرادات 80% من المرفق واللي هي بحسب العقد اللي احنا عاطينه معها إنه بدها توصل لمحل إنه يصير سمارت فورس يعني مثل الفورمات زي اللي هي كمان عم تدير جزء منه. نحن عملنا كمان اتفاقية مع مرفق مارسيليا من اتفاقية تعاون اتجاه إنه الآليات اللي تجي كلها هلا على المرفق من بعد ما تم تجهيز وهذه المحطة الحاويات اللي برجع بقول بتشغل 80% تم تجهيزها وتصليحها وصيانتها التامة والبنية التحتية كلها من قبل هذا المتعهد اللي هو بحسب العقد رجع اهتم بكل هالأمور خلصها. الآليات اللي عم نجيبها بتوصل لمرحلة نجيب آليات على الطاقة على تشتغل على الطاقة الشمسية باتجاه إن نكون سمارت فور يعني أهم من المرفق رقمي. حاليا الأنظمة اللي عم تشتغل بالمرفق تم تحديثها من أحدث نظام بالعالم اللي صار فيه توقف الشغل 3 أيام الأسبوع الماضي من بعد التجربة بس كنا مضطرين لأنه حسب النظام اللي كانت الشركة عم تديره سابقا كنا حنوصل لمحل حيدخل المرفق إذا ما حدثنا هذا النظام. مرقت هذه الأمور قطع الصحيح ضل في 3 أيام تأخير بس كنا عم بنفس الوقت عم نمشي الأمور يدويا.
إذا كل هذه الأمور إذا كل هذه الأمور هي عم بتصير على ما يرام، ما هي الأرباح التي يحققها المرفأ اليوم وكم تستفيد خزينة الدولة ومتى تصبح هذه اللجنة المؤقتة من 34 سنة لهلأ لجنة أصيلة أو بتستفاد الدولة من كل هذه الأرباح مش بتستفاد ال
نعم
الجهات السياسية أو المحسوبيات
قبل ما نفوت على الأرباح ولا هذا شغلة على السريع. مرفأ بيروت حاليا
لأنه بدي أختم فيها
من 10 تقريبا سنين يتمتع بنظام عالمي ذات مواصفات عالية جدا اللي هو النظام المعلوماتي اللي بيشتغل عليه. يعني اليوم مرفق بيروت انت كإدارة مرفق بدي تدفعي رسوم ما في لزوم تجي على المرفق، كنت فيك تدفعي هذا الشيء من المكتب او من البيت او على التليفون من عندك وبتعملي تريبل وبتروح تدفعي بالبنك وبتظهري بضاعتك بعدين بتجي بتصفي مثل ما بينقال بالهذا بتصفي الرسوم بالمرفق مربوط بشبكة مع الجمارك بس مثل مع الوكالات البحريه ومع الشركه المشغله. المشكله ما كانت الجمارك كان عندهم النظام بعض القديم لا عندهم معذور للقدرات. بالنسبه للايرادات مرفق بيروت حاليا كانت الايرادات كنا بالليره اللبنانيه رجعنا صار في القانون اللي طلع توفينا اول جزء مع العلم انه تعرفت مرفق بيروت من 97 هي بالدولار الامريكي بحسب التعرفه وكانت تدفع على 1050 وجزء منها كان يدفع للوكالات البحرية بالدولار. صار في قانون استيفاء كل الرسوم بالدولار، ارتفعت ايرادات المرفأ. يعني نحن في النص الاخير من سنة 2022 من شهر 8 عفوا باخر سنة 2022 ارسلنا الى الخزينة بحدود 50 مليون دولار شهريا عم بيكون في ايرادات بحدود 15 مليون دولار منها عم ينحجز بالنسبة لاهالي الضحايا لانه في دعاوى على المرفأ في رقم تقريبا بالخمسين مليون دولار صار بالحجز المحطوط. عم نحول شهريا حاليا بالوقت الحالي بين 9 و11 مليون دولار أو المعدل الوسطي 10 مليون دولار. من بعد عم نصير 20% مصاريف تشغيلية وأوقات عم تكون 15% عم نحول حتى هذه الخمسة.
هولي لوين بيروحوا؟
على المالية نبعثهم على مصرف لبنان لحساب وزارة المالية أسبوعيا.
نعم.
هلا في جد الموضوع هل ستبقى اللجنة او
اليوم في
مشروع قانون عم ينعمل بالاتفاق مع البنك الدولي لهوية عم مع وزارة الأشغال عم ينعمل وعم يناقش باللجان بمجلس النواب. هذا المشروع كنا اليوم عندنا شوية ملاحظات عليه واللي هي بتقول انه اذا بدنا نروح للموانئ المتطورة اليوم بالمملكة العربية السعودية في شركة موانئ مش هيئة موانئ
نعم
واللي هي بنظام خاص مثل نظام اللجنه المؤقته لاداره استثمار مرفأ بيروت، عطينا نفس الصلاحيات تقريبا. لما كنا عم نحكي معه تفاجئوا انه نحن من 30 سنه او 34 سنه واصلين على المرحله هن هلا لا توصلوا وعملوا هذا الشيء وقالوا كثير منيح. دبي نفس الموضوع، اغلب المرافق العالميه عم تتجه.
نعم.
انا مع رقابه لاحقه لهذا الشيء، ورغم انه الرقابه موجوده والاموال تحول كلها حاليا على خزينه الدوله اللبنانيه.
نعم.
اما لنرجع لمؤسسات عامه
ولا
الروتين الاداري، هو هذا المرافق لا تدار عالميا بهذه الطريقه لانه بدأ سرعة تنفيذ وأخذ قرارات.
أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر بختام هذه المقابلة عبر الهاتف مدير عام مرفأ بيروت استاذ عمر عيتاني، شكرا لك، وعلى أمل أنه يرجع هذا المرفأ جوهرة البحر المتوسط والشرق الأوسط والعصر الذهبي
عالمياً.
ويعود إلى العصر الذهبي. كل ما صار بهذا المرفأ بسبب ميزته لهذا المرفأ. شكرا لك. بتابع معك أستاذ علاء حكيم معالي الوزير. قال أستاذ عمر عيتاني أنه في هالقد المردود بيروحوا على وزارة المالية كأنهم مرتاحين على وضعهم، ما مش لازم نسميه لأنه إعادة أمار، لأنه هاللي صار هيدا هني ما كانوا عايزينه ومنه بحاجة أنه يكون رقبي هذا المرفأ. يعني الوضع على ما يرام بمرفأ بيروت اليوم،
المرض الأول للمؤسسات عامة. عم نحكي شركات وغير شركات، عم نحكي إدارة أعمال، هو قصر النظر، يعني بسموه ماركت مايوبيا. يعني منشوف إنه نحن عم نعمل وعم نفوت وعم نساوي، ولكن ما عم نشوف الإمكانات اللي فينا نتوصل إلى لسوء الحظ. بقى اليوم ما استحكي مثلا عن إعادة أعمار المرفأ، بنحكي عن مكاتب وعم نحكي عن حيطان وعم نحكي عن بناء.
نعم.
مش هيدا اللي قصدنا، بس تحكي عن مش المطلوب عن إعادة المرفأ. أكيد اليوم الأهم كمان بإدارة الأعمال عامة، بس عندك مؤسسة شيء اسمه الميشن ستيتمنت، يعني الرؤية الشاملة، أما مهمة البقاء ريزون داتر، ليش هالمؤسسة موجودة. فيك تكوني مؤسسة موجودة لغرض ما،
شو الهدف من وجودنا،
شو الهدف وشو هدف من وجودنا وشو هدف
شو الجدوى من وجودنا.
برافو عليك، هذه الكلمة المضبوطة اللي هي لشو نحن موجودين كمؤسسة. فقط تنفوت 12 مليار دولار للدولة اللبنانية، أما 8 مليار فقط لنحط سوفتوير، بس نحكي عن تكنولوجيا، ما بنحكي عن طريقة الدفع ولا عم نحكي عن طريقة البرمجة الداخلية، عم نحكي عن تكنولوجيا عامة، عم نحكي عن ديجيتال بورتس، عم نحكي عن التكنولوجيا الشاملة يلي بتكون هالمؤسسة، ويلي هي أكيد مثل ما قلنا يعني الفرق بين تليفونك القديم واليوم تليفونك الجديد شاسع. الاثنين بيعملوا بيردوا على التليفون واثنين بيتواصلوا، مش هيك؟
صحيح.
كنت تدقي 200 مرة بنهار، بعدك بتدقي 200 مرة بنهار، ولكن السمارت فون تبعك اليوم شيء والتليفون القديم شيء تاني.
قبل ما كنت فيك تبعت إيميل فيه، قبل ما كان في واتساب فيه، قبل ما كان فيه هالقد يصور بتقنية عالية.
صح. فإذا نحن بعدنا بالتليفون، حسب ما سمعنا نحن بعدنا بالتليفون القديم ومبسوطين بالتليفون القديم. هاي المشكلة الكبيرة اللي كنت عم بحكيك عنها، لأنه نحن اليوم هدفنا هو نكون مش مبسوطين بالتليفون القديم ونتطلع بالتليفون الجديد يلي هو أحسن وأسرع وإله أكيد تأثير.
يعني أنت بدك نكون على ببور رقمي.
أنا ما بدي كون
ديجيتال،
مش هذا اللي بدي كون. أنا بدي أعمل بنشماركينج مع البلدين يلي حوالي، مش جرب بس فقط ولا غير أنه أخد كي بيقولوا تبييد صفحة لموضوع ما. أنا عم بحكي عن موضوع مهم له علاقة بالتنمية المستدامة وبتطوير الدولة اللبنانية على جميع الأصعدة وتحسين مدخولها على الصعيد العام. هاي دول هن الأهداف العامة. كيفية الإداء هو بنلاقي أجوبة. هلا يمكن بالموجود عم بيجودوا، يمكن بالموجود عم بيعملوا اللي فيهم يعملوا ضمن إطار عام، وكتر خير الموجودين يمكن اللي عم بيشتغلوا
حتى بعطل مرة السيستم لأنه ما في مكنن يوقف المرفأ
ممنونك بدون حكومة حكومة تصريف أعمال وبدون رئيس جمهورية وبالحال اللي بنعرف كتر خير ويمكن
عم يقلوا تعطلوا الكمبيوترات والسيستم وقف المرفأ.
هذا اللي كنا عم نحكي عنه وهذا اللي بيأثر سلبيا على كل شيء عم نحكي اليوم من خلال البرنامج. فإذا الطموحات لازم تكون عالية. إذا الطموحات مجرد الموجود فإذا أكيد رح نكتفي بالموجود ورح نضلنا مثل ما نحن.
وقتها يمكن بموضوع الجمارك اللي صار على السيستام إذا بتتذكر لنكون دقيقين أكتر. مرفأ بيروت هو اليوم الأول في لبنان والحوض الشرقي للبحر المتوسط ومثل ما قلنا المنفذ البحري الأساسي للدول العربية الآسيوية. كل هالميزات اللي فيه الفصول الأربعة الموجودة بلبنان اللي بيخلوا كل السفن ترسي بأمان وما يكون في الفصول العنيفة اللي منشوفها بكل دول العالم الطقس العاطل. لبنان عنده هيدي الميزة قربه من سوريا من بغداد من مصر من كل الدول العربية من الخليج. طيب هيدا هو كان وجعه هذه الميزة هي اللي وجعته للمرفأ يعني هي كانت سبب هذا الانفجار.
بدك تسمحي لي أقول لك إنه كل
خلينا نحكي بختام هالحلقة إنه ليه صار هذا الانفجار بس لأنه في نترات كان ولا لأنه القصة أكبر من لبنان بكتير وهذا المرفأ لازم يتكسر لحتى الجوار يمشي حاله بالمرافق والمواهب.
هلا نحن بنحب كثير المؤامرات والتفكير هيك واكيد كله نحن بنعتمد كثير على الشعر كمان بس بدنا نكون نحكي عن لبنان ولكن بدنا نرجع للارض وللواقع.
صحيح.
الواقع اليوم هو انتاجيه هو مراقبه هو يمكن هو ادوات. اذا عندك الادوات عندك الانتاجيه اما العكس بدك تحطي ادوات حسب الانتاجيه وبدك تراقبي وهذه المراقبة مش بس المراقبة الداخلية ولكن المراقبة الخارجية بحالة المرفأ اللي عم نحكي عنه لأنه في كمان شيء اسمه موضوع استقلال يعني استقلال المرفأ على صعيد الرقابة وليس تحت سيطرة أحد من الناحية الحزبية أو من الناحية التقنية وحتى من الناحية الإدارية لأنه كنا بنعرف بعدني عم بقول لك أول حلقة تقاسم الحصص ضمن إطار المنظومة الحالية.
لمين يعني مين اللي ربح بانفجار المرفأ؟ خلينا نحكي مش بس على صعيد لبنان بالعالم
صراحة
مين اللي ربح؟
أمنا من المشكلة بسرعة قدرنا نوعا ما
صح أمنا بس في يعني في
كل الموانئ المجاورة
في غنية بتقول عن بيروت أنه
بس ليه بدنا نطلع بغيرنا
أنه بيروت أنه نحن منغار منك
أكيد
بنية ماجد الرومي نزار قباني
بس الإهمال من مين؟
مين؟
من الجوار
أهديناك مكان الوردة سكينة.
الإهمال من مين؟ من الجوار الإهمال مننا نحن
نعم بس الجوار مستفيد من هذا
أكيد الجوار بده يخذ
الجوار يكون هو مسؤول
بده يستفيد من الضعف الموجود
مع اللبنانيين المهملين
أكيد بس الإهمال هو الأهم.
هل سنقوم من جديد مع إعادة هل أعماره يعود إلى العصر الذهبي باللمحة التاريخية اللي حكينا فيها بال 1889 كان في مرفأ
125 سنة تقريبا أي أكيد أنا متفائل جدا على هالموضوع لأنه عنا إمكانيات وعنا التقنيات وعنا العلم.
أنا بشكرك معالي وزير الاقتصاد الأسبق آلاء حكيم أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. شكرا لكل اللي تابعوا حلقة حوار بيروت للوزير فادي عبودوا والأستاذ عمر عيتاني. مستمعينا نلتقي معكم الخميس المقبل إلى اللقاء.